الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى من سمير علي مندي ومن نجيب بالاي مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: لقاء المالكي وعلاوي بين تباين آراء الساسة وتفاؤل الشارع العراقي. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع برنامج خاص عن تكريم محافظة بغداد لإذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، فيما تزال الخلافات بين الكتل السياسية تعيق توصلها إلى اتفاق حول المناصب الرئاسية الثلاثة وبالتالي تؤخر تشكيل الحكومة العراقية، تسعى ناشطات وسياسيات عراقيات لتثبيت حق المرأة العراقية في تبوؤ مناصب قيادية وحقائب وزارية في الحكومة المقبلة. مراسل إذاعة العراق الحر تابع عن كثب مطالب العراقيات.
السعي نحو تمثيل عادل للمرأة وزجها للاضطلاع بمهام أكبر من خلال تولي مناصب وزارية في الحكومة القادمة وبنفس النسب التي كفلها الدستور للنساء في مجلس النواب والمجالس المحلية والبالغة 25% من حجم المشاركة، أهداف سعت لها منظمات مجتمع مدني وناشطات فضلا عن نائبات في البرلمان من خلال إعداد برنامج متكامل يخص تلك المطالب. وقد أعلنت هذه الجهات خلال مؤتمر صحفي الأربعاء عن مطالبتهن تلك والبرنامج الذي يعد لهذا الغرض. وتوضح سوزان عارف عضو منظمة تمكين المرأة فرع أربيل أسباب تلك المطالبات بالقول:
لأن نسبة النساء في تزايد، يعني نعرف نسبة النساء أكثر من 64%، فهذا اللي يعني أمر طبيعي بضرورة تواجد المرأة في مراكز القرار. والشيء الثاني أيضا، كانت هنالك الكثير من الوعود في مرحلة الانتخابات من قبل الكتل والأحزاب والقادة السياسيين بإيمانهم لمشاركة المرأة السياسية. أيضا هذا اللي خلينا بأن نذكرهم بوعودهم وضرورة الأخذ بها في تشكيلة الحكومة. وأيضا الشيء الآخر، لأنه فعلا هنالك الكثير من مشاكل النساء اللي لأنه مو ضمن الفكر الرجولي.
ويبدو أن طموح المرأة في الحصول على حقائب وزارية لم يأتي من فراغ، حيث تعتقد المنسقة عن البرنامج الوطني للمرأة إيمان مزاحم أن فوز نساء عديدات في الانتخابات دون الحاجة إلى الكوتا كان وراء الإصرار على تلك المطالبات.
بالرغم من وجود الكوتا، لكن المرأة لم تصعد إلى البرلمان إلا لكونها اختيرت من قبل الناس، وهناك نساء كثيرات لم يفزن، دلالة على أنه هناك اختيار. كذلك أن نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات وترشيح الانتخابات كانت نسبة جدا كبيرة، معناتها المرأة أصبح لديها وعي سياسي، وعي فكري، وعي حضاري، بدأت تقتنع وتثق بنفسها أنه تستطيع أن تقود المجتمع. ولكن في الملاحظة مهمة، نحن نعمل ليس فقط على تمثيل المرأة في الحكومة كوزيرات، نطلب أن نهيئ نساء لمدة 4 سنوات إلى الدورة المقبلة لأن تكون قيادية تقود، إن كان تكون رئيسة وزراء، رئيسة جمهورية، أسوة بالدولة المتقدمة، وهذا ليس بالضر.
الدوافع التي كانت وراء قبول المرأة بأن تكون شريكا في صناعة القرار من خلال المجلس التشريعي قد تكون ذاتها وراء الركون إلى مطالبة المرأة بالمشاركة في السلطة التنفيذية، وهو ما بدأ واضحا من خلال تصريحات نواب وقيادين في البرلمان، ولكن بشروط منها امتلاك الكفاءة والقدرة على تولي تلك المهمة بحسب القيادي في ائتلاف العراقية علاء مكي.
المرأة إذا ساهمت بشكل حقيقي وصحيح يتقدم المجتمع، وبالتالي فإحنا دعمنا وجود المرأة في البرلمان وندعم الآن تطلعها إلى وجودها في مجلس الوزراء. ولكن أقول للمرأة أن يكون هناك عمل حقيقي وكفاءة حقيقية لإيجاد تمثيل حقيقي للمرأة يعكس حقيقة المرأة العراقية، ويخلينا نمضي قدما في تشجيع هذا المشروع.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي سياق ذي صلة بالمطالبات والحكومة المقبلة، أعرب مواطنون في محافظة ذي قار عن استيائهم من تأخر تشكيل الحكومة والتأثيرات السلبية لهذا التأخير، مطالبين الساسة بترك خلافاتهم والالتفات إلى هموم المواطن العراقي. المزيد من المطالبات والآراء في الاستطلاع الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر مهدي الحسناوي.
ما زالت قضية تشكيل الحكومة العراقية تشكل هما بارزا من هموم المواطن الذيكاري، فبالرغم من متاعب الحياة اليومية كانقطاع التيار الكهربائي وحرارة الجو اللاهبة، إلا أن المواطن في محافظة الذيكار يتابع المشهد السياسي العراقي لحظة بلحظة وينتظر تشكيل الحكومة العراقية بأقرب فرصة، كما يرى المواطن أحمد مكتوف ومحمد كريم.
بالنسبة لتأخر تشكيل حكومة هذا كلش سلبي، يعني بالنسبة للحكومة العراق وللشعب، لأن الشعب منتظر تشكيل حكومة على مود يشوف وضعه، يشوف إمكانياته. يعني ما يصير إحنا هسه من دون البلدان، يعني نصير انتخابات وتكمل رأسين تشكل حكومة السودان وغير السودان، ليش من توصل إحنا العراقيين تتوقف والسياسيين تصير تضارب بيناتهم؟ وهذا كله هو هذا السلبي على المواطن، يعني المواطن البسيط يجوز أكو ناس عندها فلوس وعندها إمكانية تقدر تدبر أمورها، بس هاي الناس البسطاء شلون يعني هذا منتظر التعيين، هذا المنتظر السلفة، هذا المنتظر هو، يعني أمور راح تتأخر بسبب تشكيل حكومة.
احنا نريد خدمات، نريد أعمار، نريد تعيين، نريد وظيفة، والأخوة جاي يتنازعون على الكراسي، فضوها وشكلوا لكم حكومة، احنا ما انتخذناكم على مود تجون تتنافسون، كل ساعة رايح لي الجهة، كل ساعة قاعدين جماعة جهة، بس كون ياخذوا رأس الوزراء، فضوها لأي واحد، بس فضونا.
الإعلامي أحمد الأسدي ناشد الكتل السياسية المختلفة إلى ترك خلافاتها السياسية والالتفات إلى الهم الوطني.
نحن كمواطنين في مدينة الناصرية في الحقيقة نطالب بشكل سريع بتشكيل الحكومة المقبلة، كون الحكومة المقبلة يعني تعتمد عليها جميع صلاحيات الدوائر التي نزاول أعمالنا فيها.
المحلل السياسي علي الحجامي أوضح بأن الحوارات واللقاءات السياسية التي تجري الآن بين رؤساء الكتل السياسية غير مجدية في الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية القادمة.
طبعا أمر مؤسف أنه تكون الانتخابات انتهت منذ أكثر من 3 أشهر ولحد الآن لم تتوافق الكتل السياسية ولم تصل إلى رؤية محددة في تشكيل الحكومة، مع أنه العراق يشهد انهيار الخدمات والكهرباء والناس بحاجة إلى حكومة قوية ووزراء فاعلين في انتشالهم من هذا الضياع، ضياع الخدمات وضياع الأمن والرفاه. فمؤسف أنه الكتل السياسية ما زالت تتناهبها الحصص و تتنازعها الأهواء والمصالح الحزبية، وحقيقة ما نشهده اليوم يعني من لقاءات دولة القانون مع العراقية أو لقاءات دولة القانون مع التحالف الوطني والنزاعات الموجودة بين الكتل السياسية أمر مؤسف جدا، ويولد الإحباط الشديد عند المواطن في أنه خرج بعرس انتخابي لكنه لم يلقى الاهتمام الكافي من السياسيين الذين قدموا مصالحهم على مصلحة.
هل هذه المباحثات التي تجد بين رؤساء الكتل السياسية، بين المالكي وعلاوي، بين عمار الحكيم ونور المالكي، هل هذه المباحثات سوف تفضي إلى تشكيل حكومة عراقية قريبة؟
المباحثات بحد ذاتها أمر إيجابي وجيد، لكنه عندما لا تكون مفضية إلى اتفاقات وإلى نتائج إيجابية وجيدة تكون حقيقة عامل هدم وليس عامل بناء. المنتظر أنه يتفقون، لكنه لا يبدو في الأفق حالة اتفاق، لأنه كل طرف متمسك بموقفه وكل طرف متمسك بحقوقه من دون أن يعطي إشارة للتنازل، وهذا أمر مؤسف جدا.
تشكيل الحكومة العراقية أصبحت قضية لابد وأن تتحقق على أرض الواقع، لأنها تعتبر حلقة وصل أساسية في إدامة المشروع السياسي الديمقراطي العراقي. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
مجموعة من رسائل المستمعين وصلت إلى إذاعة العراق الحر يبعثون فيها بتحياتهم، ومن هذه الرسائل نذكر المستمع معين محمد، والمستمع نزهان السامرائي، المستمع الجابري كتب يقول تحيات حب ووفاء لإذاعة العراق الحر وتحيات المستمعين، ومستمع لم يذكر اسمه كتب يعتب على إذاعة العراق الحر لأننا لم نقرأ رسالته وها نحن نقرأها الآن. المستمع سالم من السماء وأيضا يبعث بتحياته. الحزينة من كربلاء تبعث برسالة وتودي تحياتها إلى المستمعين. الصديقة الدائمة مروة محمد تواصل إرسال رسائلها الجميلة. أبو مدين من الموصل كتب يقول أنا أقترح أن تكون هناك برامج ثقافية وتقارير علمية.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم مجموعة من تقارير المراسلين من مختلف المحافظات، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
يا حريم سنينك العشرين، ما مر هالعشرين والعشق خايف. يا حريم يا حريم يا حريم، لا ولك لا لا ما نسالو فاصري بين الطوايف.
يا حريم يا حريم،
وكلا ولك لا لا على بختك ما نسالو فاصري بين الطوايف.
يا حريم يا حريم،
أخلا ما نسالو فاصري بين الطوايف.
يا حريم يا غفات والطيف ما مر حبيبه. يا زليف يتغاوى ويا الليل بطراف والقصيبه، هاك روح الما غفات والطيف ما مر حبيبه، وهاك جرح المات تعطف وانت عطابه ولهيبه، هاك جرح المات تعطف وانت عطابه ولهيبه، هاك عمر الباك حنظل وانت برحي، هاك عمر الباك حنظل وانت برحي. يا حريم يا حريم،
وتناولك لا لا على بختك ما نسالو فاصري بين الطوايف.
يا حريم يا حريم،
وتناولك لا لا على بختك ما نسالو فاصري بين الطوايف.
يا حريم يا حريم،
وكلاه
إذاعة العراق الحر. نسترعي انتباه مستمعين الكرام إلى وجود مشاكل فنية في الموجة المتوسطة 1593 كيلو هيرتز، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. ونذكركم أعزائي المستمعين بإمكانية متابعة فقرات وبرامج إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhor.org.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر، وعودة إلى فقرة التقارير السياسية، حيث تباينت آراء الساسة في مختلف الكتل إزاء نتائج اللقاء الأخير بين رئيس الوزراء وزعيم قائمة ائتلاف دولة القانون نور المالكي ورئيس الوزراء الأسبق زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، بين متفائل بنجاح مثل هذه اللقاءات وإمكانية التحالف لتشكيل الحكومة، ومن يصفها باللقاءات البروتوكولية التي لن تخرج بنتائج إيجابية. رنا حداد مراسلة إذاعة العراق الحر وأفتنا بالمتابعة التالية.
اللقاء الذي شهدته ساعات يوم أمس الأخيرة بين الملك وعلاوي، رغم تجليه أهمية حل الأزمة الوزارية بحضور قيادات الطرفين، إلا أنه لم يفتح ملف التشكيل الحكومي الذي طالما ترقبته الأوساط الشعبية والسياسية وعول عليه المطلعون. فبين اجتماع بروتوكولي ولقاء تمهيدي وصفت النتائج التي خرجت بها الكتلتان، النائب عن ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر وصف مضامين اللقاء بالإيجابية والتميز عن سابقه، كونه لم يتطرق إلى موضوعة الرئاسات الثلاث وتحديدا صفقة رئاسة الوزراء التي قد تؤدي إلى طريق مسدود، وإنما تم التركيز على المشتركات التي من شأنها جمع الطرفين من خلال خوض بدايات تؤسس مدخلا لتحالفهما.
كان لقاء إيجابي وكان لقاء متقدم قياسا باللقاء الأول، وحديث دخل في صلب المشروع السياسي العراقي. الإيجابي في اللقاء أنه لم يبدأ ولم يتطرق إلى موضوع رئاسة الوزراء أو الجمهورية أو النواب، وإنما ركز على المشتركات التي تجمع الطرفين وما تطرقوا للأشياء اللي ممكن تفرقهم، وفعلا هم اكتشفوا أن ما يجمعهم أكثر مما يفرق. أعتقد الآن يبدأون بوضع ثوابت لإمكانية تحالف الطرفين، يعني هذا هو غير مبتوت به لحد الآن أن الطرفين سيتحالفان ويشكلون كتلة كبيرة، ولكن هم خاضوا بدايات أنا أعتقد جدا مهمة وتشكل مدخل يسهل عملية التحالف.
تفعيل اللجان المشتركة والتعبير عن إدراك الطرفين لأهمية تشكيل كتلة نيابية قوية لتسهيل الحوار مع جميع الأطراف، وكذلك العمل على الالتزام بالمواعيد الدستورية لتشكيل الحكومة، ضرورات نكد عليها الطرفان بالاتفاق، على حد قول عضو القائمة العراقية الدكتور شاكر كتاب.
لقاء البارحة كان لقاء عمل فأكثر جدية ومسؤولية، طول أكثر من ساعة ونص حوالي، وبالتالي تمت باتخاذ بعض الإجراءات، مناقشة كل ما تفضل في المشتركات والقناعات وما يجب أن يصار عليه الحال في العراق في يومنا هذا. تمت بعض الاتفاقات على تشكيل لجان مشتركة، وهذه اللجان بدأت تتواجد يعني فورا تواصل عملها في المفاوضات وفي اللقاءات، ثم اتخذ قرار يعني مشترك ضرورة العمل على الالتزام بالمواعيد الدستورية لتشكيل الحكومة وبقية المهام التي يجب أن يتبناها مجلس النواب في جلسته القادمة. يعني الالتزام بالمواعيد الدستورية هذه مسألة مهمة. اللقاء بين قائدتين أعتبره أمر جدا هام وأساسي وضروري. الاتفاق على اللجان المشتركة ويعني لجان العمل أو لجان المفاوضات هذا أمر أيضا ضروري. الاتفاق على مواصلة اللقاءات والانفتاح على قوائم أخرى هذه أمور جدا ضخمة. يعني هل فعلا هيكونها تعطي صفة لهذا الاجتماع صفة الجدية والمسؤولية أكثر من سابق؟
أما عضو الائتلاف الوطني العراقي الدكتور وائل عبد اللطيف فإنه استبعد أن يحقق اللقاء ثمارا على الساحة.
والله أنا ممكن أعلق تعليقة واحدة أبداها السيد علي الأديب عندما قال أن الوقت لا يكفي للتحالف بين ائتلاف دولة القانون والكتلة العراقية، وبالتالي هذا يعطي انطباع على أن الاجتماع بروتوكولي ربما أذاب شيء بسيط من الجليد الموجود ما بين الزعيمين، وممكن أن يكون مفيد إذا كان الموضوع يتعلق بحكومة شراكة وطنية، ولكن باعتقادي على منصب رئيس الوزراء فهذا الموضوع يعتبر مغلق وأبواب غير قابلة للفتح.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبعد أن تابعنا آراء الساسة العراقيين والتي تبينت إزاء لقاء الملكي وعلاوي، دعونا نتعرف على آراء الشارع العراقي الذي كان ينتظر هذا اللقاء لعل وعسى تنتهي أزمة تشكيل الحكومة. ليلى أحمد مراسلة إذاعة العراق الحر وافتنا بالاستطلاع التالي لآراء المواطنين في بغداد.
يبدو أن الشارع العراقي بات يبحث عن أي خطوة يقوم بها السياسيون عسى أن تقربه من باب الفرج، أي فرج تشكيل الحكومة. ووجدوا من لقاء نور المالكي وأياد علاوي بريقة أمل نحو مباحثات جدية للشروع بتشكيل الحكومة الجديدة التي طال انتظارها.
إن شاء الله اللقاء أن يصب بمصلحة البلد، وإن شاء الله أن يكون خير للعراقيين اجمعين. على شايف العرب الاولين يقولون كل شيء دوره فرج، لازم الله سبحانه وتعالى يفرج على هذا البلد بالخير.
اللقاء بين اياد علاوي والمالكي يعني ان شاء الله يكون خير للشعب العراقي، هم كتله الفازه هم ان شاء الله يتفقون يصير خير للشعب العراقي.
وكان زعيما كتلتي دولة القانون والعراقية قد التقيا للمرة الثانية الثلاثاء خلال أقل من شهر في ظل حراك سياسي ملتهب وجمود في الوصول إلى اتفاق نهائي لتوزيع كعكة المناصب الرفيعة بين الكتل الفائزة. وقد طالب مواطنون بضرورة اعتماد المرونة في مثل هكذا لقاءات، لا سيما من قبل رئيس الوزراء نور المالكي.
هو اللقاء يكون يعني إيجابي مو سلبي، وأن بس رئيس الوزراء شوي يعني تمسكه بالكرسي، فإحنا نقول مرونة أكثر يعني ولم شمل العراق وجمع كل الكتل في سبيل أن تخرج في رأي واحد.
ويأمل عدد كبير من المواطنين أن يترفع الفائزون بأصوات عالية في الانتخابات عن مصالحهم ويقللوا من سقف مطالبهم من أجل هذا الشعب. ودعاهم المواطن وطيد عبد الهادي أن يحذو حذو الدول المتقدمة في هذا الصدد.
اللقاء بين المالكي وعلاوي احنا راحب جدا، ونتمنى انه يطلع بشيء شلون ما يكون هو بخدمة الشعب العراقي. نتمنى انه يوصل مرحلة مثل الدول المتقدمة، انه يعني حتى اذا كان فاز لكن شراكة الوطنية، وما ممكن تقوم حكومة بدولة بدون مشاركة جميع الاطراف.
شعور التفاؤل الذي غمر الشارع العراقي بلقاء الزعيمين علاوي والمالكي وجده آخرون لقاء مبهما لا يدل على تحقيق ما يتمناه الناس المتابعين باهتمام لتحركات الساسة.
يعني احنا نتمنى الخير للشعب العراقي اذا كان علاوي او المالكي، فاحنا نتمنى يعني تنحل هاي الازمه مالت اختيار رئيس الوزراء، لان ما معقوله يعني هيك تستمر وباقي الشعب بدون تقريبا حكومه، يعني واحد شويه خاف من الانفلات الامني.
انت تابعتي باهتمام اللقاء اللي صار بين علاوي والمالكي؟
ايه يعني تقريبا حتى اللقاء بالبدايه كان هم تابعناه، بس ما يبين اكو شيء يعني جدي. والبارحه نفس الشيء، يعني ماكو فشي جدي مو مستوى اللي احنا كنا يعني متوقعين.
الاهتمام المتزايد بلقاء علاوي والمالكي من قبل الرأي العام العراقي يبرره أستاذ الصحافة في كلية الإعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن، يبرره في أن القادة الكبار قلما يجتمعون أو يتباحثون على طاولة واحدة. ويؤكد أيضا أن الشارع العراقي قد سئم من الانتظار وتأخير تشكيل الحكومة.
مصدر الأمل عند الشارع العراقي لأنه سأل الانتظار ومل من التأخير ويأمل على أنه هذه الكتل عسى أن تتقارب، لكن أنا أعتقد أن الأمر ليس بهذه السهولة وليس بالعواطف والأمنيات، ما زالت هناك مسافة بعيدة بين كل هذه الأطراف حتى تلتقي وتقترب.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم مجموعة من تقارير المراسلين من مختلف المحافظات، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
بين الحلو بينك وبين الحلوة يا قلب ظلت بقوة يا قلب ظلت بقوة بينك وبين الحلوة والخطوة صار السنتين بعد السماء عن العين شفت بهالدنيا ماكو مثلها بنية ماكو مثلها بنية عشت وشفت بهالدنيا عشت وشفت بهالدنيا ماكو مثلها بنية ماكو مثلها بنية عشت وشفت بهالدنيا يا قلب صف النية شفتها روحي تروى
يا قلب صف النية قلبتها روحي تروى
بس أنا أريد الحلوة لو بالقوة بس أنا أريد الحلوة لو بالقوة
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وعودة مستمعين الكرام إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. السفيرة التشيكية تبحث في النجف تطوير العلاقات الاقتصادية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع برنامج خاص عن تكريم مجلس محافظة بغداد لإذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في تطور تشهده العلاقات التجارية بين تركيا وإقليم كردستان، عقد في أربيل ملتقى رجال الأعمال الأكراد والأتراك، حضره الوزير التركي المكلف شؤون التجارة الخارجية ظفر كاغليان، الذي يزور الإقليم على رأس وفد يضم حوالي 200 من رجال الأعمال. أكد فيه رغبة بلاده بناء علاقات اقتصادية متينة مع الإقليم. هذا التطور لاقى ترحيبا واسعا في الأوساط الكردية والتركية. تفاصيل أوفى مع عبد الحميد زيباري.
رحبت الأوساط السياسية والاقتصادية في إقليم كردستان العراق بالانفتاح التركي التجاري والاقتصادي نحو إقليم كردستان العراق، وبالأخص بعد زيارة وزير التجارة التركي إلى الإقليم على رأس وفد يضم حوالي 200 من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك. ووعد وزير التجارة التركي الذي وصل أربيل وشارك في ملتقى العمل والاجتماع الثنائي لرجال الأعمال الكرد والأتراك والذي عقد في أربيل مساء الثلاثاء، وعد بتنفيذ مجموعة مشاريع مدعومة من قبل الحكومة التركية، من بينها فتح فرع لكبرى المصارف التركية في أربيل وإطلاق رحلات الخطوط الجوية التركية إلى كردستان مع توسيع المنافذ الحدودية بين الطرفين. وفي تصريحات لإذاعة العراق الحرة، الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قال أن هذا الاهتمام التركي دليل على ثقتهم بمستقبل الإقليم، وأضاف
في تقديري أن هذا دلالة على الثقة بإقليم كردستان، حاضر إقليم كردستان ومستقبل إقليم كردستان. إقليم كردستان بحد ذاته سوق واعدة، ولكنها أهم عندما ننظر إلى كردستان كجزء من السوق العراقية الأرحب، من الفضاء العراقي الأرحب. منظورنا أن كردستان اليوم يمثل منطقة آمنة مزدهرة في العراق، ويمثل المعبر إلى السوق العراقية الأكبر.
واستبعد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق أن يؤثر التوتر العسكري بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية، والذي يتخذ من الشريط الحدودي بين الإقليم وتركيا مقرات لهم، أن يؤثر على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجارة تركيا، وأضاف
لا شك أن الوضع الأمني يؤثر، ونحن واضحون في هذا المجال. لا نريد التدخل في شؤون دول الجوار، ولا نريد لدول الجوار أن تتدخل في شؤوننا. وفي نفس المنطق لا نقبل أن يتخذ من إقليم كردستان منطلقا لتهديد أمن أي دولة من دول الجوار، والعنف لا يجدي نفعا. وأثبتت الأيام أن العنف ليس الوسيلة لحل المشاكل، المشاكل تحل من خلال الحوار والطرق الديمقراطية. وأننا نرى في تركيا مبادرة مهمة وفرصة مؤاتية كبيرة، ألا وهي الانفتاح الديمقراطي التي أعلنته الحكومة التركية. هذا يجب أن يتم الاستفادة منها. أعمال العنف سيزيد الأمور تعقيدا، ونحن أيضا من جانبنا ملتزمون بالقانون الدولي.
أما فرد جميل باشا صاحب الشركة تيغرس التركية للإنشاءات، فاعتبر زيارة الوفد التركي التجاري خطوة متأخرة نحو تطوير العلاقات التجارية، والتي باعتقادها يجب أن تسبق العلاقات السياسية أيضا، مضيفة بالقول
أولا خطوة جريئة، خطوة كبيرة، خطوة لازم تكون قبل 10 سنين أو 7 سنين، خطوة متعوقة، لأن تقريبا جايين من كل أنحاء تركيا، فيها إزمير، فيها إسطنبول، فيها وانموج، من كل الولايات جايين بطريقة تجارية اقتصادية بعيدة عن السياسة. وكل الأحوال أنه نشاهد الحركة التجارية على طول بتكون قدام الحركة السياسية. إذا ما كانت التجارة بين الدولتين من قبل 10 سنين للآن، بلكي هاليوم ما رح يكون كان القنصلية التركية والناس والجماعة والوزراء كانوا يروحوا يجوا. هلا كنا عم نحكي مع رفقاتنا قبل 7 سنين شلون كنا بالساعات عم نوقف على الحدود.
عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وفي سياق ذي صلة بانفتاح العراق على الدول الأقليمية والأجنبية لتعزيز علاقاته الاقتصادية، شهدت مدينة النجف مؤخرا زيارة عدد من السفراء، كان آخرها زيارة سفيرة جمهورية التشيك لدى العراق، والتي أكدت رغبة بلادها تطوير علاقاتها الاقتصادية مع العراق، لافتة إلى أن زيارتها جاءت لمعرفة طبيعة الاستثمارات المتاحة في المحافظة. أيسر الياسري مراسل إذاعة العراق الحر معه المزيد من التفاصيل.
سعي العراق لتطوير علاقاته الخارجية نشط مؤخرا في مدينة النجف لتصبح البوابة الدبلوماسية المطلة على العالم والأرض الخصبة لإقامة علاقات ثقافية وتجارية نظرا لاستقرار وضعها الأمني والاقتصادي. شهدت زيارة 4 سفراء لدول إقليمية وأجنبية لها في ظرف شهر واحد، كان آخرها زيارة سفيرة جمهورية التشيك لدى العراق برونيسلافا فاتشلافا، والتي أعربت خلال مؤتمر صحفي عقدته بمشاركة مسؤولين محليين في مبنى هيئة الاستثمار عن رغبة بلادها في تطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع العراق ومعرفة طبيعة الاستثمارات المتاحة.
The first trip of the Czech ambassador to the Najaf since 2003, and suddenly there are two main reasons of this trip.
رئيسي حتى أكون أول سفير تشيكي يزور محافظة النجف وأكثر هذا الطوق حتى تكون ممهدة لزيارات أخرى. السبب الثاني أنه أنا حبيت أزور هذه المحافظة لأنه تعتبر من المحافظات الآمنة، حتى أنقل هذه الصورة إلى الجمهورية التشيكية ومنها ممكن نشجع المستثمرين والشركات التشيكية المجيء للمحافظة.
كما أضافت السفيرة التشيكية أن الهدف الآخر من الزيارة هو لكسر طوق الجمود الذي تعرضت له السفارة قبل عدة أعوام بسبب الظروف الأمنية السيئة، مؤكدة أن العلاقات العراقية التشيكية علاقات تاريخية تمتد إلى قرابة 75 عاما.
The Czech Republic has traditionally very long relations with Iraq. Since 75 years we have diplomatic relations.
العلاقات العراقية التشيكية علاقات تاريخية تمتد من 75 سنة. أول علاقات دبلوماسية وأول سفير تشيكي للعراق جاء قبل 50 سنة. سفارة تشيكية مفتوحة على طول السنين ما انغلقت حتى رغم الظروف اللي مر بها العراق، لكن السفير التشيكي كان محدد في تنقله بسبب الوضع الأمني اللي كان يمر به العراق، فكانت تنقلاتهم بين بغداد وكردستان وأحيانا إلى البصرة. فأني حبيت أكسر هذا الطاقة وأكون أول سفيرة تشيكية تزور محافظة النجف. أحب أقول إنه مو بس العلاقات التجارية والعلاقات الاستثمار ممكن نطورها بين البلدين، لكن العلاقات الثقافية والتاريخية أيضا، ومن خلال النجف هي مسقط رأس الشاعر الكبير محمد الجواهري اللي هو عاش سنوات كثيرة بتشيك وكتب قصائد عن براغ أيضا.
المسؤولون المحليون من جانبهم رحبوا بمبادرة جمهورية التشيك، وأشار سعيد عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار في النجف إلى أن اللقاء تركز حول طبيعة المشاريع والآليات المتبعة لوصول المستثمرين التشيكيين، مؤكدا أن نوعية المشاريع التي يرغبون تنفيذها في مجالي الكهرباء والإسكان وكذلك الزراعة.
والله يعني زيارة سعادة السفيرة التشيكية مهمة جدا لتركيز والترحيب بشركات ورجال الأعمال التشيكيين للاستثمار في هذه المحافظة التي تتمتع بالاستقرار الاقتصادي والأمني ووجود منفذ وهو مطار النجف الأشرف الدولي لاستقبال ومتابعة مشاريع الاستثمار من قبل المستثمرين. الحقيقة هي اجت لهنا لكي تأخذ نوع الاستثمارات الموجودة عندنا بالنجف الأشرف، ما هي الطرق وسبل تنفيذها، بالإضافة إلى ذلك ما هو التسهيلات التي تقدم الشركات الاستثمارية حتى تقدم الشركات الاستثمارية من أجل المجيء إلى هنا وخصوصا في الصناعات التشيكية المهمة.
من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
مجموعة من رسائل المستمعين وصلت إلى إذاعة العراق الحر يبعثون فيها بتحياتهم، ومن هذه الرسائل نذكر المستمع معين محمد والمستمع نزهان السامرائي. المستمع الجابري كتب يقول تحيات حب ووفاء لإذاعة العراق الحر وتحيات المستمعين، ومستمع لم يذكر اسمه كتب يعتب على إذاعة العراق الحر لأننا لم نقرأ رسالته وها نحن نقرأها الآن. المستمع سالم من السماء وأيضا يبعث بتحياته. الحزينة من كربلاء تبعث برسالة وتودي تحياتها إلى المستمعين. الصديقة الدائمة مروة محمد تواصل إرسال رسائلها الجميلة. أبو مدين من الموصل كتب يقول أنا أقترح أن تكون هناك برامج ثقافية وتقارير علمية.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
أعزائنا المستمعين، نتابع برنامجا خاصا عن تكريم إذاعة العراق الحر من قبل محافظة بغداد، ولكن بعد هذا الفصل الغنائي. مستمعينا الكرام، حظيت إذاعة العراق الحر بتكريم خاص من محافظة بغداد في حفل أقيم لهذه المناسبة الأسبوع الماضي. يذكر أن إذاعة العراق الحر بدأت بثها من براغ، حيث مقر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في 30 من تشرين الأول عام 1998، مستهلة مسيرتها الإعلامية في تقديم الأخبار الصحيحة والتحليلات النزيهة والمعلومات الحقيقية المتوازنة عن الشؤون العراقية والإقليمية والدولية.
مستمعينا الأعزاء، يسر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية أن تعلن بدء البث لقسمها الجديد إذاعة العراق الحر.
وكانت البداية في ذلك اليوم لفترة 30 دقيقة فقط، أعدها وقدمها منتسبو الإذاعة الذين لم يكن عددهم يتجاوز أصابع اليد الواحدة، بينهم المدير السابق للإذاعة ديفيد نيوتن ورئيس التحرير السابق كاميران قرداغي والزملاء ناظم ياسين وسامي شورش وهيلين مهران. ومن أرشيف ذلك اليوم الافتتاحي نستذكر المقطع التالي الذي قدمت فيه الزميلة هيلين النشرة الإخبارية الأولى التي أذاعها الزميل ناظم ياسين.
تستمعون الآن إلى نشرة الأخبار يقدمها الزميل ناظم ياسين.
إجراءات فلسطينية صارمة ضد المسلحين، جيرينوفسكي يحمل المساعدات إلى العراق، محادثات تجارية بين العراق وإيران، الكويت تدرس إجراء إصلاحات اقتصادية في ضوء انخفاض أسعار النفط، حريق في السويد يودي بحياة 60 شخصا، إطلاق مكوك الفضاء ديسكفري.
واليوم وبعد نحو 12 عاما من تلك الانطلاقة التاريخية لإذاعة العراق الحر، جاء تكريم محافظة بغداد لمسيرة الإذاعة عبر السنوات الماضية. وفي التقرير الخاص التالي نستمع إلى متابعة وفتنا بها مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد عن حفل التكريم.
الحديث عن إذاعة العراق الحر حديث ينطوي على الكثير من الذكريات الجميلة التي ما زالت أذهان العراقيين تحتفظ بها، حيث كانوا يحرصون على الاستماع لها منذ انطلاق بثها عام 1998 مناوئة ومعارضة للنظام السابق. وما زاد من انجذاب الناس إليها آنذاك هو إنها كانت تروج لمفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان المفقودة تماما في ذلك الوقت، وهي مفاهيم سامية لكن الحديث عنها كان خطا أحمر. باختصار إنها صنعت الحلم الوردي للعراقيين، وكأنها تهيئ أذهانهم وتعدهم لعهد جديد بانت إشراقته الأولى في نيسان 2003. يقول عضو مجلس محافظة بغداد سالم طارش إن الإذاعة تميزت بصوتها الهادر الذي تمكن من زعزعة الصوت الإعلامي الذي كان يطبل لسياسة النظام آنذاك.
في تلك الفترة كنا نسمع إذاعة العراق الحر، يعني كانت الإذاعات الأغلبية كانت بوق من أبواق النظام السابق، لكن إذاعة العراق الحر كانت إذاعة لمقارعة الأنظمة الشمولية. واليوم إحنا كنا هنا في مجلس محافظة بغداد لتكريم إذاعة العراق الحر، لأنها إذاعة تنقل الحقيقة وبموضوعية وحيادية، وهذا هو تكريم أقل تقدير لهذه الإذاعة.
الاستماع لإذاعة العراق الحر قبل سقوط النظام أصبح إدمانا لدى أعداد كبيرة من المواطنين الذين كانوا يستمعون للإذاعة بحذر شديد خشية الإمساك بهم متلبسين بتهمة الاستماع لإذاعة تمكنت من هز عرش النظام في وقتها. وأحد هؤلاء المدمنين هو مدير عام دائرة العلاقات في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة، الذي كان يعمل جاهدا من أجل الحصول على بث نقي خال من التشويش.
كان لها دور مهم جدا، وأنا شخصيا كنت أتابعها في أوقات بحيث لا يمكن أن أنام تلك الليلة دون الاستماع إلى أخبارها ونشاطاتها وفعاليتها ومتابعتها لكل ما يخص الشأن العراقي.
طيب أنت كنت يعني تجي الصعوبة في الحصول على البث؟
للتاريخ أذكر أنه كان جهاز الراديو في موقع معين كبير الجهاز، وأضع في موقع بحيث أحيانا أنام وأنا واقف حتى أستمع لأخبار ونشاطات الإذاعة. اليوم دورها ما زال إيجابي لخدمة العراق الجديد، وأنا أحيي مجلس محافظة بغداد الذي يكرم هذا الصوت الإعلامي المشرف، وأحييهم جميعا وسنكون ممتنين لهذه الإذاعة في كل الأوقات ونتمنى لها الموفقية والخير.
مستمعين الكرام، من أجل التعريف بإذاعة العراق الحر بشكل أعمق لابد من إعطاء نبذة عنها. فالإذاعة تأسست في 30 من تشرين الأول عام 1998، وانطلق بثها من العاصمة التشيكية براغ كجزء من خدمات إذاعية موجهة بلغات مختلفة تقدمها إذاعة أوروبا الحرة، وتتمثل رسالتها في الترويج للقيم الديمقراطية ومؤسساتها من خلال بث الأفكار والمعلومات الواقعية. وإذاعة العراق الحر مستقلة عن أي حزب سياسي، وتعتمد الخطاب المعتدل، وتتقيد بالمعايير الأخلاقية والمبادئ العامة للمهنة. وقد فضحت إذاعة العراق الحر كل ممارسات النظام السابق، وتمكنت من إيجاد جمهور واسع لها على الرغم من ضعف إمكانيات البث ومحاولات سلطة النظام المباد من إطلاق التشويش على بث الإذاعة، لكن القائمين عليها في براغ يعملون بجد لإيصال صوتها إلى المستمعين. وعلى هذا الأساس نالت تكريم مجلس محافظة بغداد والحكومة المحلية للعاصمة في احتفالية شهدت حضورا كبيرا لوسائل الإعلام وللمسؤولين العاملين في المحافظة والمجلس وأمانة بغداد. رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي يؤكد أن التكريم هو لتاريخ الإذاعة وتميزها وتفردها بنقل الحقائق.
كانت تحمل معاناة المواطن، كانت الصوت اللي نطمئن له ونسمعه ونبحث عنه بموجات الراديوات، وكنا نتابع كل كلمة شريفة تخرج من هذه الإذاعة المتصدية. فلا نستغرب عندما نكرم اليوم العراق الحر في هذه البحبوحة من الحرية وهذا المتنفس الذي تصدى به كل الأحرار وكل أصحاب الكلمة الحرة الذي يدافعون عنها. فماكو استغراب عندما نكرم اليوم أبناء هذا الصوت الهادر في هذا الزمن. لقد عاصرناهم في زمن كان الإعدام فيه على الكلمة، وكانت كلمة العراق الحر هادرة وعالية، وكانت تعانق رقاب الثوار والمجاهدين.
إن شاء الله تبقى عد حصنكم إذاعة العراق الحر يعني كما في السابق.
كان الاستماع لإذاعة العراق الحر قبل السقوط يعد جريمة يحاسب عليها القانون، ربما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا ما تطور الاتهام الموجه للمستمعين إليها بأنهم معارضين للنظام وعملاء للأعداء بحسب ما كانوا يسوقونه من تهم ضد المواطنين الأبرياء، وهو ما أشار إليه أيضا كامل الزيدي.
الذي يسمع هذا الصوت كان جريمة وكان يلاحق عليه ويسأل وقد لا بل يعدم. ولطالما سمعنا وعشنا إخوان لنا في سجون في الهاليج المظلمة للأمن العام ومن بغداد، ناس كانت تستمع لهذا الصوت ولهذه الإذاعة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على التاريخ الطويل والتاريخ المعبر لهذه العراق الحر.
ويؤيد عضو مجلس المحافظة سالم طارش ما ذهب إليه رئيس المجلس في تجريم كل مستمعي إذاعة العراق الحر آنذاك.
اللي كان يسمع إذاعة العراق الحر طبعا تعتبر تهمة، وشون كان النظام يعني يعرف أنه هذا يسمع إذاعة من خلال المصادر ومن خلال الوكلاء والتقارير كانوا منتشرين في كل مكان.
إذن شون اللي كنتم تمنع وصول هؤلاء الجواسيس؟
كنا نسمعها يعني دائما بالليل أو متخفين، حتى متخفين بحيث مريد واحد يعلم لأنه أي معلومة أي شيء ممكن توصل. فكانت يعني حقيقة أنه إذاعة العراق الحر هي صوت المعبر عن وجاء العراقيين وهمومنا والمتنفس الوحيد.
ويرى محمد الشمري نائب رئيس مجلس محافظة بغداد إن الإذاعة لها الفضل في تحشيد الرأي العام العراقي ضد النظام السابق.
لقد استطاعت تلك الإذاعة من خلال مسيرتها وبرامجها الهادفة أن تعبئ العراقيين وأن تفضح سياسات النظام البائد الذي كان يستهدف العراقيين في كل حياته، سواء كانت الثقافية والاجتماعية والفكرية، وكانت أيضا تنقل مأساة العراقيين إلى العالم.
مستمعين الأفاضل، ومثل ما قام النظام السابق بتجريم إذاعة العراق الحر، فإن قوى العنف والإرهاب في العراق التي تحفزت للانقضاض على التجربة الديمقراطية في البلاد لا سيما في عامي 2005 و2006 انقضت على الإذاعة واستباحت دماء اثنين من مراسليها، هما الشهيدة خماء المحسن ومراسل الإذاعة في ميسان الشهيد نزار عبد الواحد، فضلا على اختطاف أحد مراسليها وإطلاق سراحه بعد تعرضه للأذى. عادت التهديدات التي تعرض لها مراسلوها في معظم المحافظات، وكان ذلك جزءا من حملة مستعرة ضد الصحفيين العراقيين لإسكات صوت الحقيقة. لكن العاملين في براغ حيث مقر الإذاعة كانوا يشجعون زملائهم في بغداد والمحافظات، وكان التفاعل بينهما قائما على أشده من أجل استمرار هدير صوت الإذاعة ناطقا بالحق ومعبرا عن آمال الناس. وقد أشاد صحفيون بإذاعة العراق الحر وخطها المهني الذي ظلت محافظة عليه رغم كل الصعاب.
إذاعة العراق الحر إذاعة عريقة، وإذاعة العراقيين أجمع منذ السنين المضت ومنذ أيام النضال السلبي كما نسميه نحن في زمن النظام البائد السابق، التي جاهدت وناضلت في ذلك الوقت وكانت تذيع البيانات واجتماعات المعارضين في ذلك الوقت.
كيف تجد اليوم زملاء المهنة؟ يعني زملاء
والله اليوم زملاء المهنة أراهم فعلا هم إعلاميين بتكريمهم، هذا تكريم للإعلام العراقي جميعا وليس فقط لكادر إذاعة العراق الحر. ألف تهنئة وألف مبروك لإذاعة العراق الحر بكادرها وبمراسليها وبمديرها حسام مناف مراسل راديو دجلة.
يسعدنا ويشرفنا أنه عدد من الزملاء من مراسلي إذاعة العراق الحر أن يتم تكريمهم، خصوصا الإذاعة لما قدمته من حيادية واستقلالية في نقلة. ولكن أقول هذا العمل هو ينصب في مجموعة من الزملاء، هم الجند الذين عملوا من أجل هذا التقييم وهذا التكريم، هم يستحقوهم وإذاعتهم حقيقة.
مراسلو إذاعة العراق الحر في بغداد اعتبروا التكريم الذي حظيت به الإذاعة بمثابة حافزا لهم للإبداع وتقديم الأفضل، وهو اعتراف علني بمهنية الإذاعة وحياديتها والتزامها بأخلاقيات المهنة، فضلا على خطابها الهادئ والمتزن فنالت بذلك احترام كل الجهات والأطياف.
التكريم يعني هذا اعتبره وسام شرف كبير، يعني في مثل هذا الوقت الصعب، في وقت يعني هناك من يقف بوجه الكلمة الحرة والصوت الحر وإيصال يعني الرسالة الإعلامية الحقيقية. أنا أهنئ جميع زملائي في مكتب بغداد، جميع زملائي العاملين في إذاعة العراق الحر. رنا حداد،
نعتبر هذا التكريم حقيقة نقطة انطلاق الانتباه يعني إلى أهمية العمل الصحفي، على أنه مثل ما موجود بالشعار أن العمل يكون يعكس الحقيقة الموضوعية ويعكس الحيادية، ويجب أن تكون هذه المناسبة نقطة لتأكيد هذا الجانب بالابتعاد عن أي محابات لأي جهة كانت. عادل محمود،
أهنئ زملاء الصحفيين بإذاعة العراق الحر في مناسبة هذا التكريم، وهذا سيكون حافز لنا نقدم أكثر بالعمل يعني ونبدأ أكثر. خالد وليد،
نقدم تهاني للكادر إذاعة العراق الحر، كل جميع الكادر، وإن شاء الله هذا التكريم يثبت أنه إذاعة العراق الحر هي الصوت الحقيقي عشان على التقييم.
الحديث عن إذاعة العراق الحر حديث طويل وشيق في الوقت نفسه، ولا نبالغ إذا قلنا إنها متفردة في تاريخها وفي خطها وفي مهنيتها العالية وتميزها في نشر مفاهيم الحرية وثقافة الرأي والرأي الآخر وكشفها للحقائق وإشاعتها لكل ما يخدم الناس والارتقاء بهم عبر برامجها المتنوعة التي حصدت نجاحا مبهرا في الشارع العراقي، وتمكنت من إيجاد طبقة واسعة من المجتمع يستمعون لبثها ويستمتعون بباقة المواد المقدمة. كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية قبالة
سلت متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة، أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، في الختام نقدم أجمل الأماني لجميع مستمعي إذاعتنا إذاعة العراق الحر، وتقبلوا تحياتي أنا ليلى أحمد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.